أن أنبه الإخوة إلى أمر. الآن في أثناء الصلاة قبل قليل تفوح من أحد المصلين رائحة الدخان مصحوبة بروائح أخرى كريهة، وإني أسألك يا عبد الله، أم حكم التدخين لا يجادل فيه، هو محرم، لكن أسألك، هل ترضى أن تدخل بهذه الرائحة عند مسؤول من المسؤولين عنك في عملك أو في وظيفتك أو حتى عند زوجتك إذا كانت يعني عندها شيء من الذوق إن لم تكن مثلك؟ أقول إن هذه الرائحة النتنة المتمثلة في الدخان ويبدو أنه مصحوب بعدم نظافة في الجسد والفم يدل على عدم اهتمامك بالصلاة قبل كل شيء. الدخان عفن نتن قذر شجرة خبيثة، إذا كنت مبتلا به ولا وقد أغواك الشيطان ويقول لك الشيطان إنك لا تستطيع أن تتخلص منه، فأقل ما يمكن يا عبد الله قبل أن تتوجه إلى المسجد تسوك وفرش أسنانك وتطيب، وحبذا وضعت بعض اللبان أو بعض الأشياء التي تقطع رائحة هذا النتن العفن، والله إنني كدت أستفرغ في الصلاة، أقول لك هذه حقيقة. فلا أدري كيف تطيق أنت هذه الرائحة. أما زين له عمله فرآه حسن عمله فرآه حسنا، أما زين له عمله فرآه حسنا، الشيطان يقول لك هذا طيب ما تستطيع تركه، مع أنك لو أردت أن تترك أشهى الطعام لتركته. فلماذا لا تستعد للقاء الله وأنت تريد أن تقف بين يديه؟ تطيب يا أخي، اجعل البخور من العود الطيب يقطع هذه النتانة والعفانة التي ابتليت بها. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حذر آكل الثوم والبصل وهما حلال من دخول المسجد، من دخول المسجد، من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، ليس المقصود أن يتخذه الشخص عذرا كلما جاء وقت الصلاة يأكل ثوما أو بصلا ويقول أنا معذور في ترك صلاة الجماعة، من سمع الندى ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، لكن هذا حث للعبد الذي يريد أن يقف بين يدي الله أن يكون في أحسن رائحة وفي أجمل ثياب وفي أنظف جسد. أنت تناجي من يا عبد الله؟ تناجي ربك، تناجي ربك، فاتق الله تبارك وتعالى في مناجاتك لربك، وحولك الملائكة التي تتأذى مما يتأذى منه من؟ بنو آدم، فاتق الله وابتعد عن هذا النتن الدخان، وعليك بالطيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم ماذا؟ الطيب والنساء، طبعا النساء بالطريق طرق الحلال، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، والطيب، الطيب، طيب جسدك، طيب، طيب آباطك، طيب جسمك، طيب كل عضو تستطيع الوصول إليه حتى تقف بين يدي الله وأنت على أحسن هيئة وفي أحسن رائحة. أما أن تدخن حتى ترمي عقب السجارة على باب المسجد فهذا والعياذ بالله من تلبيس إبليس عليك، من تزيين الشيطان. والقواعد التي تحرم الدخان كثيرة لا تعد ولا تحصى، لكني أريد أن أذكر طرفة أو يعني ملحة إن جاز التعبير، يذكرها بعض الحكماء، يذكرها بعض الحكماء. اطلعت عليها في مقال قديم قبل أكثر من 30 سنة، وكان عنوانه اشرب نارا وادفع ايش دينارا. ثم ذكر صاحب هذا المقال وقد أجاد وأفاد فيه، ذكر عنوان بعنوان فوائد التدخين. هذا العنوان مثير جدا، هل له فوائد؟ قال من فوائد التدخين أن المدخن لا تدخل بيته اللصوص. ثانيا أن الكلاب لا تعضه. ثالثا أنه لا يهرم. فماذا تحت هذه الطرفة من موعظة؟ أما كونه لا تدخل بيته اللصوص فلماذا؟ ها؟ السعال دائما 24 ساعة يكح، يسعل حتى تخرج أنفاسه 24 ساعة، ولصدره حشرجة مؤذية لمن حوله. هذه الفائدة الأولى، هي فائدة عكسية طبعا، فائدة ايش؟ عكسية. إذن الأولى لا تدخل بيته اللصوص لأنه يكح طول الليل، فاللصوص يظنون صاحي. ثانيا أن الكلاب لا تعضه، لماذا؟ لنتانته، لعفنه، لأنه سبحان الله يفوه حتى مع عروقه مع دمه، حتى مع عروقه يعني، ولا سيما وقت الحر والعرق، يعني تجد نتن عجيب يجعلك تتقزز ممن حولك. هو لا يشعر بذلك لأنه مسكين، يعني يرى أن هذا عمل طيب في نظره، أو ربما أنه يعني يتمنى أن يخلص، لكن يغويه الشيطان ويقول له أنك لا تستطيع إيش الخلاص. الفائدة الثالثة يقول ماذا؟ أنه لا يهرم لأنه يموت بأمراض مستعصية مبكرة. طبعا لن يموت أحد قبل أجله، لكن الله عز وجل هو خالق الأسباب وماذا؟ والمسببات. ومن أعظم أسباب الأمراض المستعصية كالدخان والسل وغيرهما من الأمراض هو ماذا؟ هو التدخين، والسكتة القلبية والانسداد الشرايين والقتل البطيء. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا أو يا أيها الذين آمنوا لا تأكل ولا لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل. لا لا لا، الآية الأخرى في سورة النساء، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والآية التي ذكر الأخ في البقرة أيضا دليل على ذلك، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذا كان الإنفاق في سبيل الله إذا أضر بالأولاد والذرية والأهل يكون إسرافا ومحرما، إذا أضر بهم يكون محرما. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا يعني أنك لا تنفق كل أموالك، بل أنفق ما لا يتعارض مع ماذا؟ مع معيشة أهلك. ها؟ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، خير الأمور أوساطها. فما بالكم بمن ينفق هذه النقود في سجارة يحرق بها ماذا؟ ها؟ يحرق بها نفسه وجسمه وعروقه ودمه وفمه ويخرب أسنانه، تجده نتن. مما يوصف له أن نرى بعض الدول الكافرة تمنعه منعا باتا، والبعض منها تمنعه في الحدائق والمنتجعات والأماكن العامة والفنادق والطائرات، والدول الإسلامية ما زالت يعني تتعاطى. كنت في بلد من البلاد غير المسلمة، والله لقد أخذت أسبوعين ما شممت رائحة الدخان. ففي ذات يوم ونحن نفطر في حديقة في طريقنا إلى مدينة أخرى في ذلك البلد، وإذا برائحة الدخان، أنا قلت مازحا، قلت سبحان الله، هذا البلد ما شممنا في رائحة الدخان، نرجو الله أن لا يكون هذا المدخن من بلاد المسلمين. وإذا به كما توقعت. نحن لسنا ممن يقول الآن الكفار عندهم كيت ويمدح في الكفار من المواظبة على المواعيد والأعمال وما إلى ذلك، هذا المدح مدح كاذب، لا يجوز مدح الكفار بهذه الطريقة. فهذه الأشياء أمور دنيوية يتفق عليها المسلم والكافر والصغير والكبير والجميع، لكن هذه الواقعة أنا قابلتها بنفسي وواجهتها بنفسي. فكيف يكون الكفار أوعى من بعض المسلمين في أن هذا التدخين مضر، ويعاقب من يبيعه في بعض البلاد الكافرة على من سن من يقل سنه عن 18 سنة؟ انتبهتم؟ طبعا هم حريصون على دنياهم، خايفين من الأمراض، ما قصدهم دين ولا ورع، لكن أين الذين حثهم الله على الدين والورع والمحافظات على الكليات الخمس؟ والدخان يتعارض مع الكليات الخمس كلها: حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ العرض، حفظ النفس. ولست أريد، لا يمكن الآن التوسع مع فحول أضراره بهذه الكليات الخمس، فهي معلومة لدى الجميع. فأهيب بمن ابتلي به أن يتوب إلى الله توبة نصوحة، وأن يقلع عنه. وفيه مادة مفترة، وكل مفتر حرام. وأحيانا يخيل لك أن قد يسكر صاحبه الآن، إذا صام في رمضان جاء المغرب وضع السجارة في فمه قبل الإفطار، يدوخ يغمى عليه، وربما يهذي كأنه سكران. فاتقوا الله تبارك وتعالى، واتركوا هذه الشجرة الخبيثة، وإن الله تبارك وتعالى قد حرم على عباده الخبائث ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أن أنبه الإخوة إلى أمر. الآن في أثناء الصلاة قبل قليل تفوح من أحد المصلين رائحة الدخان مصحوبة بروائح أخرى كريهة، وإني أسألك يا عبد الله، أم حكم التدخين لا يجادل فيه، هو محرم، لكن أسألك، هل ترضى أن تدخل بهذه الرائحة عند مسؤول من المسؤولين عنك في عملك أو في وظيفتك، أو حتى عند زوجتك إذا كانت يعني عندها شيء من الذوق إن لم تكن مثلك؟ أقول إن هذه الرائحة النتنة المتمثلة في الدخان، ويبدو أنه مصحوب بعدم نظافة في الجسد والفم، يدل على عدم اهتمامك بالصلاة قبل كل شيء. الدخان عفن نتن قذر، شجرة خبيثة، إذا كنت مبتلا به ولا وقد أغواك الشيطان، ويقول لك الشيطان إنك لا تستطيع أن تتخلص منه، فأقل ما يمكن يا عبد الله قبل أن تتوجه إلى المسجد تسوك وفرش أسنانك وتطيب، وحبذا وضعت بعض اللبان أو بعض الأشياء التي تقطع رائحة هذا النتن العفن، والله إنني كدت أستفرغ في الصلاة، أقول لك هذه حقيقة. فلا أدري كيف تطيق أنت هذه الرائحة. أمن زين له عمله فرآه حسنا عمله فرآه حسنا أمن زين له عمله فرآه حسنا. الشيطان يقول لك هذا طيب ما تستطيع تركه، مع أنك لو أردت أن تترك أشهى الطعام لتركته. فلماذا لا تستعد للقاء الله وأنت تريد أن تقف بين يديه؟ تطيب أخي، اجعل البخور من العود الطيب يقطع هذه النتانة والعفانة التي ابتليت بها. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حذر آكل الثوم والبصل وهما حلال من دخول المسجد، من دخول المسجد، من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، ليس المقصود أن يتخذه الشخص عذرا كلما جاء وقت الصلاة يأكل ثوما أو بصلا ويقول أنا معذور في ترك صلاة الجماعة. من سمع الندى ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. لكن هذا حث للعبد الذي يريد أن يقف بين يدي الله أن يكون في أحسن رائحة وفي أجمل ثياب وفي أنظف جسد. أنت تناجي من يا عبد الله؟ تناجي ربك، تناجي ربك. فاتق الله تبارك وتعالى في مناجاتك لربك. وحولك الملائكة التي تتأذى مما يتأذى منه من؟ بنو آدم. فاتق الله وابتعد عن هذا النتن الدخان، وعليك بالطيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم ماذا؟ الطيب والنساء. طبعا النساء بالطريق طرق الحلال، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. والطيب، الطيب، طيب جسدك، طيب، طيب آباطك، طيب جسمك، طيب كل عضو تستطيع الوصول إليه حتى تقف بين يدي الله وأنت على أحسن هيئة وفي أحسن رائحة. أما أن تدخن حتى ترمي عقب السجارة على باب المسجد فهذا والعياذ بالله من تلبيس إبليس عليك، من تزيين الشيطان. والقواعد التي تحرم الدخان كثيرة لا تعد ولا تحصى، لكني أريد أن أذكر طرفة أو يعني ملحة إنجاز التعبير يذكرها بعض الحكماء، يذكرها بعض الحكماء. اطلعت عليها في مقال قديم قبل أكثر من 30 سنة، وكان عنوانه اشرب نارا وادفع ايش؟ دينارا. ثم ذكر صاحب هذا المقال وقد أجاد وأفاد فيه، ذكر عنوان بعنوان فوائد التدخين. هذا العنوان مثير جدا، هل له فوائد؟ قال من فوائد التدخين أن المدخن لا تدخل بيته اللصوص. ثانيا أن الكلاب لا تعضه. ثالثا أنه لا يهرم. فماذا تحت هذه الطرفة من موعظة؟ أما كونه لا تدخل بيته اللصوص فلماذا؟ ها؟ السعال دائما 24 ساعة يكح، يسعل يسعل حتى تخرج أنفاسه 24 ساعة، ولصدره حشرجة مؤذية لمن حوله. هذه الفائدة الأولى، هي فائدة عكسية طبعا، فائدة ايش؟ عكسية. إذن الأولى لا تدخل بيته اللصوص لأنه يكح طول الليل فاللصوص يظنون صاحي. ثانيا أن الكلاب لا تعضه. لماذا؟ لنتانته، لعفنه، لأنه سبحان الله يفوح حتى مع عروقه مع دمه، حتى مع عروقه. يعني ولا سيما وقت الحر والعرق، يعني تجد نتن عجيب يجعلك تتقزز ممن حولك. هو لا يشعر بذلك لأنه مسكين، يعني يرى أن هذا عمل طيب في نظره، أو ربما أنه يعني يتمنى أن يخلص، لكن يغويه الشيطان ويقول له أنك لا تستطيع إيش الخلاص. الفائدة الثالثة يقول ماذا؟ أنه لا يهرم لأنه يموت بأمراض مستعصية مبكرة. طبعا لن يموت أحد قبل أجله، لكن الله عز وجل هو خالق الأسباب وماذا؟ والمسببات. ومن أعظم أسباب الأمراض المستعصية كالدخان والسل وغيرهما من الأمراض هو ماذا؟ هو التدخين، والسكتة القلبية، والانسداد الشرايين، والقتل البطيء. يا أيها الذين آمنوا لا تأكل لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل. لا لا لا، الآية الأخرى في سورة النساء: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والآية التي ذكر الأخ في البقرة أيضا دليل على ذلك: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذا كان الإنفاق في سبيل الله إذا أضر بالأولاد والذرية والأهل يكون إسرافا ومحرما، إذا أضر بهم يكون محرما. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا يعني أنك لا تنفق كل أموالك، بل أنفق ما لا يتعارض مع ماذا؟ مع معيشة أهلك. ها؟ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، خير الأمور أوساطها. فما بالكم بمن ينفق هذه النقود في سجارة يحرق بها ماذا؟ ها؟ يحرق بها نفسه وجسمه وعروقه ودمه وفمه، ويخرب أسنانه، تجده نتن. مما يوصف له أن نرى بعض الدول الكافرة تمنعه منعا باتا، والبعض منها تمنعه في الحدائق والمنتجعات والأماكن العامة والفنادق والطائرات. والدول الإسلامية ما زالت يعني تتعاطى. كنت في بلد من البلاد غير المسلمة، والله لقد أخذت أسبوعين ما شممت رائحة الدخان. ففي ذات يوم ونحن نفطر في حديقة في طريقنا إلى مدينة أخرى في ذلك البلد، وإذا برائحة الدخان. أنا قلت مازحا، قلت سبحان الله، هذا البلد ما شممنا في رائحة الدخان، نرجو الله لا يكون هذا المدخن من بلاد المسلمين. وإذا به كما توقعت. نحن لسنا ممن يقول الآن الكفار عندهم كيت ويمدح في الكفار من المواظبة على المواعيد والأعمال وما إلى ذلك. هذا المدح مدح كاذب، لا يجوز مدح الكفار بهذه الطريقة. فهذه الأشياء أمور دنيوية يتفق عليها المسلم والكافر والصغير والكبير والجميع، لكن هذه الواقعة أنا قابلتها بنفسي وواجهتها بنفسي. فكيف يكون الكفار أوعى من بعض المسلمين في أن هذا التدخين مضر، ويعاقب من يبيعه في بعض البلاد الكافرة على من يقل سنه عن 18 سنة؟ انتبهتم؟ طبعا هم حريصون على دنياهم، خايفين من الأمراض، ما قصدهم دين ولا ورع، لكن أين الذين حثهم الله على الدين والورع والمحافظة على الكليات الخمس والدخان يتعارض مع الكليات الخمس كلها: حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ العرض، حفظ النفس. ولست أريد، لا يمكننا الآن التوسع مع فحول أضراره بهذه الكليات الخمس، فهي معلومة لدى الجميع. فأهيب بمن ابتلي به أن يتوب إلى الله توبة نصوحة وأن يقلع عنه، وفيه مادة مفترة، وكل مفتر حرام. وأحيانا يخيل لك أنه قد يسكر صاحبه الآن، إذا صام في رمضان جاء المغرب وضع السجارة في فمه قبل الإفطار يدوخ يغمى عليه، وربما يهذي كأنه سكران. فاتقوا الله تبارك وتعالى واتركوا هذه الشجرة الخبيثة، وإن الله تبارك وتعالى قد حرم على عباده الخبائث ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث.